بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واقض حوائجنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 74 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم لتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم وقفنا أمام أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن الكريم، ثم بدأنا نقف مع الثلة المستثناة من هذا الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بين ربنا جل جلاله بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فالصفة الأولى الإيمان، اتكلمنا عن هذه الصفة وبينا مفهوم الإيمان، مراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، ألا وهي العمل الصالح. فالذي عرف ربه وعرف نبيه وعرف دينه امتثل وقام بالعمل الصالح. فالصفة الثانية صفة العمل الصالح، وتكلمنا عن العمل الصالح بضوابطه، ثم انتقلنا وما زلنا بين يدي الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا فيه النفس، وما زلنا تكلمنا عن مفهوم الدعوة، حكم الدعوة إلى الله عز وجل، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل، اتكلمنا عن قواعد يجب أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل، وانتهينا في اللقاء الماضي إلى قاعدة سد الذرائع، وبينا أن من فروعها أنه ينبغي للداعية أو طالب العلم أن يحدث كل أصحاب تخصص بتخصصهم، ومن ذلك اللغات المختلفة، إما أن يتعلم وإما أن يقوم صاحب اللغة بالترجمة حتى يبين للناس. كذلك من ذلك معاني القرآن الكريم تترجم للغات المختلفة من أجل أن يصل الخير إلى الغير، وأن يصل الحق لكل الناس. وفي هذا الباب بدأنا نتكلم عن مراعاة حال المدعو من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من حديث المسيء لصلاته وكيف علمه النبي الوضوء وكيف علمه الصلاة. وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى الحديث عن فريضة الصلاة والأحكام المتعلقة بالمأمومين وبالإمام. في هذا اللقاء هنبدأ نقف مع قاعدة جديدة من القواعد التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوته الخير كله. هذه القاعدة فحواها الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. الاعتصام بالجماعة أي التمسك بجماعة المسلمين وعدم الفرقة، جمع الصف وعدم شق الصف، تآلف القلوب على الدين والتماسك، امسك بيد من تحب، امسك بيد من تحب. ينبغي أن يحرص المسلم على الأخوة الإيمانية الصادقة مع أهل العلم وأهل الفضل، مع طلاب العلم، مع الدعاة، مع الصالحين من العباد الطيبين. فيمسك المرء منا بيد من يحب. كثيرا ما أركز على هذه المعاني لأنها من أصول الإسلام. الله تعالى أمرنا بالاعتصام وحذرنا من الفرق، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا بالجماعة وحذرنا من الفرق. لماذا؟ لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أعداؤنا عندما علموا أن قوتنا في وحدتنا واجتماعنا فرقوا بيننا ومزقوا صفنا وشغلونا بعصبيات وبحدود، فمزقوا شملنا وفرقوا جمعنا. ودي القضية الخطيرة التي ينبغي أن يعيها المسلم. الآن يا إخوة، بيتنا مصري وانت مغربي وانت تونسي وانت ليبي وانت جزائري وانت سوري وانت أردني وانت فلسطيني وانت سعودي وانت يمني، بعد أن كنا أمة واحدة تمتد شرقا وغربا، بعد أن كنا كما سمانا الله، هو سماكم المسلمين، بعد أن كان الواحد منا يسير في أرض الله يخرج أهل المغرب قبل موسم الحج بستة أشهر في بلاد الإسلام، لا حدود تمنعهم، على الدواب يقطع الطريق إلى الحج، على الدواب يمر على الجزائر وعلى ليبيا ويعمل استراحة في الإسكندرية في مصر ويتزود للسفر، ثم يذهب إلى بيت الحرام فيؤدي مناسك الحج، ثم يقطع الطريق إلى بيت المقدس فيزور المسجد الأقصى، ثم يعود إلى المغرب. ما في حدود، كلها أرض الإسلام، كلها بلاد المسلمين. علم أعداؤنا أن هذا هو سر قوتنا فقسمونا إلى دويلات، إلى عصبيات، وهم من أظهروا تلك العصبيات فينا حتى داخل القطر الواحد، ده صعيدي وده بحري داخل البلد الواحد. سبحان الله، تقسيم وحدود. لماذا؟ لأنهم علموا أن سر القوة في الوحدة، في التماسك. لأن القرآن قال هذا، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آدي يا إخوة أضرار الفرقة، ولا تنازعوا. طب لو تنازعنا اللي يحصل؟ فتفشلوا، تهزموا. لما نفشل اللي يحصل؟ وتذهب ريحكم، أي تضيع مكانتكم. الآن أين مكانة الأمة؟ ذهبت. بعد أن كنا يوما يستأذن ملك إنجلترا من أمير المؤمنين في الأندلس أن يقبل ابنته لتدرس في قرطبة، تتعلم على أيدي المسلمين العلم والحضارة، كنا كذلك. واضح؟ ثماني قرون حضارة الإسلام في الأندلس تشع نورا وحضارة وعلما، كانت دولة قوية، كانت أمة قوية متماسكة، متماسكة الأطراف. فبدأوا شق الأمة وتمزيقها عن طريق عدة طرق كثيرة جدا، من بينها الشهوات. يعني قيل في ظل دولة الإسلام في الأندلس، أعداء الإسلام أرادوا أن يتعرفوا على أحوال المسلمين، فأرسل عيونهم، عيونهم يعني من ينظرون أحوال المسلمين، ينقلوا أخبار المسلمين لجيوشهم، حالهم إيه؟ في قوة ولا في ضعف؟ في وحدة ولا في فرقة؟ فدخلوا البصاصون إلى دولة الأندلس. في الطريق وجدوا طفلا صغيرا يبكي، طفل بيبكي، فبيسألوا ولدي لما البكاء؟ تبكي ليش؟ قال كان طائران يقفان فوق هذه الشجرة فأردت أن أصيبهما بسهم واحد، فإذا بالسهم يصيب طائرا واحدا وفر الثاني فبيبكي لأن سهمه أصاب طائرا واحدا، طفل. فعادوا إلى بلادهم يقول إياكم ودخول الأندلس الآن. قالوا لما؟ قالوا إن الطفل فيهم يبكي لأن سهمه لم يصب إلا طائرا واحدا، فكيف برجالهم؟ هذول الأطفال، الواد بيبكي عشان بيتعلم الرماية، طب ماذا نصنع؟ قالوا اشغلوهم بالشهوات. يعني إيه؟ راقصة، مغنية، شراب، مزة، ليلة حمراء، الله أكبر. طيب بدأوا صبر عجيب، رويدا رويدا يبعثوا لنا الجواري. الجارية دي راقصة تروح للأمير فلان ترقصي، ودي بتغني غني، ودي وده ودي وده، وشرب بقت الليالي الايش الملاح، الليالي الحمراء. انتشرت المعصية في الصفوف، وبالمعصية يكون في غضب من الرب سبحانه وجل جلاله. بعد فترة من الزمان أرسلوا عيونهم مرة ثانية، روحوا اطمئنوا شو الأخبار. دخلوا يا جماعة الأندلس وجدوا شابا يبكي. يا دي ايه حكاية الناس دي، كل ما نيجي بيبكوا. طب وده بيبكي ليه؟ ده آخر بيسألوه لماذا البكاء؟ قال هجرتني محبوبتي. قالوا الآن 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 ندخل الأندلس. الله أكبر، هيعيش من غيرها ازاي؟ صحيح، ادي الشباب هجرتني محبوبتي. ما هو الشباب عماد الأمة. إذا كان الشباب الآن في الديسكو والمراقص، إذا كان الشباب الآن في المخدرات والإدمان، إذا كان الشباب الآن اللي بيقلد لعيبة الكرة والفنانين والمغنيين يلبس كلبساتهم ويسرح تسريحة شعر كتسريحاتهم، طيب جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، يبقى ينفع الكلام ده؟ خلاص ضاعت الأمة. الشباب يا أم يا إخوة عماد الأمة، لما يضيع الشباب ضاعت الأمة. فقالوا الآن الآن، بالفعل دخلوا الأندلس وأسقطوا الخلافة، وآخر أمير من أمرائها بيبكي وبيلملم بقى أشياءه بعد أن سقطت الأندلس. وكانت له أم حكيمة قالت يا ولدي ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. خلاص انتهى. بدأت الأمة تتقسم، بقى عندنا حدود. أنا مصري ما أقدرش أروح ليبيا إلا بتأشيرة، ما أقدرش أروح الجزائر إلا بتأشيرة، ما أقدرش أروح المغرب إلا بتأشيرة. طب شوف الغرب بقى، في تأشيرات داخل أوروبا؟ أبدا، تلف العالم الأوروبي كله صح؟ فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. اوعى تقول لي أنا مصري وأنت ليبي وأنت مغربي، قول لي أنا مسلم وأنت مسلم. جمعنا الإسلام ووحد صفنا اتباع النبي العدنان. إنما ذكر الموطن للنسبة فقط لا للعصبية. نعم أشرف بموطني بمحل إقامتي، لكن لا أتعصب مما يؤدي إلى الفرق. ده المكروه، ده الممنوع، ده الممنوع. وبدأوا يحطوا لكل دولة خصائص ينشرونها لتمزيق الصف. يقول لك المصريين خلي بالك دول كذا، التوانسة المغاربة، وإحنا نتناقل هذا ونشق الصف ونفترق ونبعد عن بعض ونكره بعض ونبغض بعض، وده كله يصب في مصلحة مين؟ أعداء الإسلام. لا، أنا مسلم، دين الإسلام، وأنت مسلم. الإسلام وحد صفنا، جمع كلمتنا، فكيف نتناحر على حدود وهمية؟ دي القضية يا إخوة. لذا من ضمن القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله الجماعة. أذكر أن أحد العلماء كان في مؤتمر من المؤتمرات، فالمقدم عمال يقدم فضيلة الشيخ فلان من دولة كذا، فضيلة الشيخ فلان من دولة كذا. فجاء العالم ندهله قال يا ولدي العالم لا جنسية له، العالم يحمل رسالة العالمية، فالعالم للعالم أجمع يا ولدي، ما تقولش ده مصدر مغربي، كل هذا عالم. يعلم الناس الخير، ما تعملش الفجوة دي، فبالتالي بقى في ايه؟ عصبية. لو اللي قاعدين بيسمعوا شوية مغاربة وشوية مصريين، هتجد المصريين بيحبوا يسمعوا مين؟ المصري، ويتعصبوا للمصري. المغاربة يتعصبوا لمين؟ للمغربي. لكن لما نقول لهم عالم، ما نعرفش جاي منين، عالم كله هيسمع. مين اللي جاي لنا ده؟ عالم، نسمع العلم، ما في عصبية. فقال: يا ولدي، أهل العلم لا جنسية لهم تذكر، لأنه يحمل رسالة العالمية. العالم لكل المسلمين في العالم، يعلمهم الدين، فقه الاجتماع وعدم الفرقة. فالليلة يا إخوة نتكلم عن هذه القاعدة، قاعدة الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. يا الله، أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يا الله، يعني البعيدة. رأى الغنم ماشي بالغنم بتوعه ومعه كلب ماشي كده في وسطهم، صح؟ وكلهم مع بعض عزوة. الذئب يقف بعيد قوي، يركب ينتظر لحظة ايه؟ ان يكون شاه دليدة تروح سايبة الجماعة وتبعد شوية كده عشان بطنها، يروح لقيتها، مع السلامة. هو الشيطان كده، لما نكون وحدة واحدة ما يقرفش مننا، لكن لما نتفرق. ولذلك لاحظ كده، عندما تختلف مع بعض إخوانك، كم الغيظ الذي يلقيه الشيطان في نفسك على أخيك، لأن دي فرصته الآن يفرق بينك وبين أخيك بكل الوسائل والطرق. تجد بقى سبحان الله تيجي كلمة من الناحية دي وكلمة من الناحية دي، واللي ما كانش يعرفك يجي لك دلوقتي. والله إما يعرف مثلا بينك وبين الشيخ رياض ده مشكلة، وهو كان بعيد عنك، صاحبنا ابتدى فرصة، الواد فاهم ده مثلا بيكره الشيخ رياض، يجري على الحاج حميد: شفت يا عم، مش قلت لك ما سمعتش كلام ده؟ اهو الشيخ رياض عمل فيه كذا وكذا وكذا، والتالت والرابع. لما تبقى فجوة وخصومة، وبعضنا بيفجر في الخصومة، نبدأ نغتاب وننم ونسب ونطعن ونغلق كل الأبواب. المسلم بقى مش كده، اللي عنده دين، اللي عنده علم، يجي له فلان يقول له: اتق الله، هذا أخي، اختلفنا في أمر، أنت اسكت خالص، لا تتكلم عنه في غيبته، هذا أخي. الله، تغلق الباب على طول، مش تسمع. قل له: بس أنا منتظر الليلة والتانية أروح أبدأ بالسلام، لأن رسولي قال لي: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. مش إحنا اللي نعمل فجوة وخلافات وخصومات. واضح؟ ده المسلم رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. جاءه رجل، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس، يحب يتقرب للناس بالغيبة والنميمة. قال: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، في واحد بيتكلم عنك. وده عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين، شوف العلم بقى يا إخوة. قال: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. إذا كان كلامك صدق يبقى أنت نماه، بتنقل الكلام ليه؟ يبقى تفسد بينه وبين أخي. يكفي إذا كان قد قال سرا، ما واجهنيش، خلاص. إنما مين اللي بلغني؟ أنت، يبقى أنت اللي ثبتني مش هو. إنه ما قدرش يتكلم في وشي، صح؟ اتكلم من ورا، خلاص، إداني حسنات وخد من سيئاتي، يبقى لازم أشكره. إنما مين اللي شتمني وأسمعني؟ أنت، يبقى أنت نمام، أدي واحد، ده إذا كنت صادق. طيب، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت هذا عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. ده درس خلاص، مش ممكن أنقل الكلام تاني. يا إخوة، لو كل أخ يعمل كده مع كل من ينقل له عيبا أو من قصف أخيه، تختفي الغيبة بيننا، تختفي النميمة. لو كل اللي يجي لك قل له اتق الله لا تخبرني، يبقى أغلقت باب، أغلقت باب الشر في كل معاملاتنا، عشان حرصا على الجماعة. امسك بيدي من تحب، وقلت لك من قبل قصة الرجل المسن اللي ماشي مع حفيدته الصغيرة طفلة، ماشيين على جسر، على كوبري سموه جسر، قنطرة قنطرة. المهم الريح اشتدت، القنطرة بتتهز تحت البحر، البنت خافت وجدها خايف عليها، قال لها امسكي بإيدي يا بنتي. قالت: لا يا جدي، امسك أنت بيدي، امسك أنت بيدي. فتعجب الرجل وقال: يا ابنتي وما الفارق؟ قالت: يا جدي، أنا صغيرة ضعيفة، إن أمسكت أنا بيدك يوشك أن أسقط منك، أما إن أمسكت أنت بيدي فلن تفلتني أبدا. قال: صدقت يا ابنتي، امسك بيدي من تحب. يبقى اللي بتحبه صح امسك أنت بإيديه، ما تخلوش يقع منك، ما تخلوش يبعد عنك، ما تخليش فجوة بينك وبينه، ما تغلقش الأبواب بينك وبينه لأنك بتحب. حتى وإن أساء، نعم حتى وإن أساء، لأنه بشر يصيب ويخطئ، أنا ممكن أغضب وأغلط وإنت بتغلط وده بيغلط. لو كل غلطة يا إخوة هنقف عليها، والله لن يعيش كل منا إلا وحده. لو كل إنسان غلط غلطة نقطعه ونخصمه، مش هنلاقي حد نصاحبه خالص. كما قال أحدهم: من طلب شيخا بلا خطأ عاش بلا شيخ، ومن طلب أخا بلا عيب عاش بلا أخ. مش هتلاقي. العصمة للأنبياء والرسل، وآخر الأنبياء محمد ابن عبد الله، بعد محمد كلنا بشر نصيب ونخطئ، وكفى بالمرء أن تعد عليه السيئات وعنده بحر من الحسنات. افتكر حاجة حلوة لأخيك، افتكر موقف جميل، افتكر يوم من أيامه الحلوة، افتكر مرة لما خد بإيديك وساعدك في أمر، افتكر مرة لما ذكرك بالله، افتكر مرة لما طلبت مساعدة وجدته بجوارك، افتكر 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 مرة لما جلستم على طعام سويا وتخب الأيادي تقاذفت في صحن واحد وإيديك تخبط في إيديه. افتكر حاجة حلوة، افتكر في يوم أقدم لك كوباية أتاي زي اللي بيعملها الحاج زايد هنا والحاج بالعيد في بيرين ولا ايه. افتكر، افتكر في مره ابتسم لك بسمه، افتكر في مره دعا لك دعوه، افتكر في مره حفظ عرضك وذب عنك ودافع عنك. افتكر، ابحث لاخيك يا اخي عن حاجه حلوه. ما هو مش معقوله ملوش عندك حاجه حلوه؟ ايه، مفيش حاجه حلوه خالص له؟ صحفته سودت من خطا. يا سبحان الله، أمر عجيب أمر الإنسان ده يا أخي. شوف يا إخوة، الرحمن الرحيم الملك سبحانه جل جلاله إذا جيت له بملء الأرض خطايا وجيت له تائب مستغفر موحد، يأتيك قرابها مغفرة. ما توحد الله يعني تغلط عمرك كله
وتيجي تحسن لحظة وتكون صادقة يغفر لك كل الماضي السيء بحسنة. احنا بقى يا اخي على العكس، الا من رحم ربه وعصى، تحسن له 99%، واذا غلطت 1% ينسلك 99 الحلوين ويفتكر لك الواحدة. يا ابني ليه كده؟ افتكر لي حاجة حلوة. الجماعة يا مسلمون، الجماعة رحمة، الفرقة عذاب. إما يكون في بيننا أخطاء نعالجها بالعلم وننصح بالعلم ونقبل النصيحة ما نزعلش. هي دي المشكلة يا إخوة، قل فينا من ينصح وقل من يقبل النصيحة. مشكلة يعني، اللي بينصحوا قليلين قوي، وفين اللي بيقبلوا النصيحة برضو قليلين قوي. فاحنا عايزين يا إخوة، احنا بشر، قد أنقذك لأني أريد لك الخير، أذكرك بالله، أنت على خطأ، أريد لك الخير، بلاش، ما تفعل هذا، ما تفعل هذا، ما تفعل هذا، لابد أن تقبل مني نصيحة. لماذا؟ اسأل نفسك، لماذا ينصح لي؟ وده السؤال، ماذا يريد مني؟ عايزني أبقى كويس، يبقى ده خير ولا شر؟ بدلك على الطريق، ده غلط، الصح هو، يبقى عايز لك الخير ولا الشر؟ عايز لك الخير. اما اجي اقول لك وانت في المسجد انت اخطأت في الصلاة، الصح 1 2 3، ولا سيبك تغلط؟ ما هو انت عيبتي، انت اخي، انا افضل ليك، ولا ليجي يقول لك تعال روح الديسك ونشطح؟ هو ده السؤال، ده السؤال. اللي بياخدك للمسجد ويقول لك قال الله قال الرسول، ولما تغلط ينصحك وياخد بايديك ويذكرك ويخاف عليك، ولا 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 ولا؟ السؤال لازم تميز. ان اخاك الصدق من صدقك. يا الله، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك. يا الله، شتت شمله فيك ليجمعك، وخاصة يا إخوة في الغربة، امسك بيد من تحب، لأنكم قلة، فإذا أخطأ مخطئ طردناه وعاديناه لن يبقى لنا أخ أبدا. لذا من أصول الإسلام الجماعة. يبقى الاعتصام بشأن التمسك بالجماعة. اختلف العلماء في مفهوم الجماعة، الراجح من أقوالهم قالوا الجماعة العلماء والفقهاء المجتهدون المتبعون للكتاب وسنة الرسول، والأمراء الصالحون المصلحون من المسلمين، حتى وإن بدر منهم نوع ظلم أو سوء، لأن بالالتفاف حولهم جماعة ونصرة للبلاد والعباد، بمفارقتهم فوضى وأزمات وابتلاءات. يبقى لازم نحرص على الجماعة. طيب، عايزين نشوف يا إخوة أدلة هذه القاعدة علشان ننتبه. فنذكر لكم من النصوص ما يدل على الجماعة. قبل ذلك أود أن أشير لكلام شيخ الإسلام في بيان معنى الجماعة. قال رحمه الله: وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا. الله، يعني أهل العلم، أهل السنة، هم دول أهل الجماعة، الحريصون على وحدة الأمة وجمع شمل الأمة وتماسك الأمة. إلى أن ذكر الفرق الضالة التي اختلفت ومزقت الأمة بدءا من الاعتزال والروافض وعدد الفرق الضالة دي كلها. قال: ولست تجد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث. يبقى اللي يبعد عن القرآن يبعد عن السنة هتحدث الفرقة. يبقى الاجتماع فين؟ في اتباع القرآن والسنة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال ولهذا فإن الخلاف الذي يقع بين الناس في الأمور الشرعية ينقسم إلى قسمين. في خلاف نعم بيقع، لكن الخلاف ده ينقسم إلى قسمين. الأول خلاف محمود، يعني خلاف طيب، خلاف مثمر للخير، وهو الخلاف السائغ الذي يقع في المسائل التي تتعدد صفاتها أو ليس فيها نص ولا إجماع. في مسائل علمية بيكون مصدرها اجتهاد، يعني ما فيش فيها نص صحيح صريح في المسألة دي، فالعلماء يعملوا إيه؟ يجتهدون في المسألة دي. فممكن يجي في المسألة قولان. أضرب لك مثالا واحدا، وإحنا بنصلي في صلاة الجماعة أو بتصلي منفرد، السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام. طيب، قرأت الفاتحة، قرأت سورة الله أكبر، ركعت، رفعت من الركوع، يا عم الشيخ بقى حط إيدي تاني اليمنى على اليسرى على صدري ولا خليها في جنبي؟ هذه مسألة ما فيش فيها نص صحيح صريح، عشان كده اختلف في العلماء على قولين. ده اسمه الخلاف السائغ. بعضهم قال لك حط إيديك اليمنى على اليسرى على صدرك، بعضهم قال خليهم في جنبك. أنا أعمل إيه؟ ده ماشي وده ماشي. ده اسمه خلاف محمود، يعني خلاف كويس، خلاف في اجتهاد علماء كله يريد الوصول للحق. ما دام ما فيش نص افعل ده أو افعل ده، وده صح وده صح. ولذلك كان الإمام أحمد لما سئل عن المسألة دي قال: يستوي عندي هذا وذاك، ووضع اليمنى على اليسرى عندي أولى، يعني الأفضل حط كده، وإلا إن عملت كده ماشي. طب أحمد ماذا كان يصنع؟ كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. خلصت العملية، ما فيش مشكلة. في مشكلة هنا؟ أبدا. ليه نختلف بقى؟ نقول لك استنى تعالى، أنا شفتك حاطط إيديك في جنبك، ما انكرش عليك بعد الركوع. ليه؟ لأن ده خلاف، ما يأديش للإنكار والمشكلة، خلاف سائغ. طب أنت شفتنا حاطط كده ما تنكرش علي. خلصت. إيه كمان يا إخوة؟ مثال آخر، لما بنيجي نسجد، يا عم الشيخ أنا وأنا نازل للسجود أنزل بالركب الأول ولا بالكفين؟ برضو ده زيه بالظبط، ماشي، ده ماشي وده ماشي، لأن دي اسمها مسائل خلاف سائغ معتبر. فريق قال كده وفريق قال كده، وكله اجتهاد، ما فيش النص الايه الصريح اللي يأكد ويفصل النزاع، ما فيش. خلاص، يبقى ده ماشي وده ايه ماشي. زي ما قلت لك قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، ناس بتقرأ وناس ما بتقرأش، ماشي وماشي، ما تعملش مشكلة. يبقى الخلاف اللي بين أهل العلم وطلبة العلم وصولا للحق في المسائل الفروعية اللي ما فيش فيها نص بنسميها مسائل اجتهاد. مسائل إيش؟ هنا يعذر بعضنا بعضا، ما نختلفش. أروح على واحد مثلا على المذهب المالكي بيحط إيديه جنبه ماشي، أنا بحط على صدري ماشي، ها؟ وهكذا أمور فروعية اجتهادية مش محتاجة مننا إيه؟ للمعضلات. ده بعد رفع من الركوع يعني. أما قبل الركوع السنة وضع اليمنى على اليسرى على إيش؟ على الصدر. طيب، يبقى النوع ده من الخلاف إيه؟ محمود. ده ما يزعلناش من بعض أبدا، بالعكس ده كان علامة من علامات الإثراء الفقهي والإثراء العلمي. كانت مجالس العلماء يا أخو، علماء السلف، يا الله جميلة، مناقشات ومناظرات وأخذ ورد وصولا للحق، فده بنسميه الخلاف المحمود. والنوع ده يا إخوة لازم تحفظ الجملة دي، خلافنا فيه في العلم لا في القلب. ممكن وأنا بناقشك أحتد عليك، أنا ليا رأي وأنت ليك رأي، صح؟ أنا بنتصر لرأيي بقوة، ماشي، لكن قلبي لا يبغضك أبدا، لأن هي مسألة علمية، أنا عايز أوصل للحق وأنت عايز توصل للحق، قلوبنا تختلف ليه؟ خلصنا المجادلة العلمية، أخذك في حضني، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وبرضو ابحث في المسألة يمكن ونمشي زي الحسن، وما زعلش منك ولا تزعل مني. زعلنا يبقى خالفنا المنهج، زعلت مني يبقى أنت خالفت المنهج. ليه؟ تقول لا ده مناقشة علمية وصولا للحق. مثلا في ظل كثير من المناهج الدعوية، مثلا تيجي مثلا تنصح يا فلان تعالى يا أخي الله يكرمك أوصيك بتحصيل العلم وكذا 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 وانتبه لكذا وافعل كذا، أنا أريد لك إيه؟ خير، أخذ بيدك لرحمة الله، اسمع للنصيحة قول لي جزاك الله خير بارك الله فيك، لكن ما تزعلش مني لأنني أريد بك الخير. واضح؟ يبقى ده النوع الأول، الخلاف المحمود. طيب النوع الثاني بقى خلاف مذموم، وهو الخلاف الذي يبتعد بنا عن القرآن والسنة، نرد النصوص ما نسمعش للقرآن ولا للسنة واحتكم للهوى وللرأي، هو ده الضلال يا إخوة، ده اللي يقود للبدعة، يقود للكفر، يقود للشرك والعياذ بالله رب العالمين. أصحاب الأهواء بقى زي ما انت شايفين الآن في بعض بلاد المسلمين، الأهواء المتعددة في هدم ثوابت الإسلام، الطعن في السنة مرة، الطعن في الأئمة مرة، الطعن في أهل الحديث مرة باسم التنوير، دول تنويريون جايين يقول لك احنا عايزين بقى نبعد عن الظلامية، يعني الإسلام ظلام عندهم، السنة ظلام عندهم، فلازم نهدمها. اللي يقول لك امنعوا النقاب، طيب، واللي يقول لك الخمر مش حرام، ماشي، واللي يقول لك مفيش آية في القرآن تقول فيه حجاب، ماشي، بيعملوا ايه دول؟ دول بيعملوا ايه؟ بيهدموا الإسلام. أو ده الخلاف المذموم. هؤلاء قال الله عنهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هؤلاء مفسدون في الأرض، ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله، يهدمون قياس ثوابت الإسلام، لا يحبون العفة ولا الفضيلة، امنع النقاب. طب ما تقولي امنع العري والسفور، امنع الرأس، امنع الموسيقى وطلبات تتيت وطلبات تتات، امنع المخدرات، امنع الخمر. امرأة اختارت الفضيلة بتحاربيها ليه؟ سيبيه. لان اخو معروف ان اللي يحارب ستر المرأة ابليس، شيطان والله، اللي يحارب العفة والطهر شيطان. الدليل عمرين نكرر هذا الامر كثيرا لأهمية الباب، آدم دخل الجنة، حواء دخلت الجنة، كلا مما شئتما إلا الشجرة دي، إبليس وسوس شجرة الخلد ملك لا يبلى. طيب آدم أكل، حواء أكلت، لما أكل بسبب وساوس إبليس إلا حصل، فبدت لهما سوآتهما، اتعروا. يبقى مين اللي كان عايز التعري؟ إبليس. طب الفطرة السليمة تقول إيه؟ وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، الفطرة بتقول اضغطوا ما تتعروش، صح؟ الفطرة السليمة جابوا ورق الأشجار يضغطوا حياء. يا الله إيه الجمال ده يا إخوة، زي إحدى المسلمات كانت في تخصص معين تقريبا مش عارف من بلاد اليمن او منين، حصلت على جائزة نوبل اللي بيقولوا عليها دي في العلم، حاجة في العلوم أو حاجة زي كده. فطبعا عاملين بقى مؤتمر عشان يسمعوها العلم اللي عندها ده، بتبدأ تعرض اللي هي قدمته أمام لجنة عالمية وصحفيين ومش عارف إيه. فبعد المحاضرة ومش عارف المؤتمر، فصاحبي بيسألها، يعني هي لابسة زي المسلمة محجبة، فأكنه يعني مستغرب يتعجب كيف العلم ده مع الحجاب، وكأن الحجاب ده معناه تخلف عندهم، هم فاهمين كده والله يا إخوة. طيب، فقالت لو أنا في زي هذا وصلت لقمة الحضارة والرقي. إيه؟ قال لها إزاي؟ قالت له أنتم بتعرضوا في أفلامكم ومسلسلاتكم. قال لها أيوة، الرجل البدائي الإنسان القديم كان عريان، صح، كل ما يتقدم يغطي نفسه شوية، صح، كان زمان من غير هدوم، هم بيصوروا كده، لما يبدأ تمشي معاه شوية ويصطاد ويعمل، يروح جايب جلد الحيوان يروح عامل إيه، يغطي العورة المغلظة شوية شوية، ها شوية يروح لابس شوية، يروح عامل مش عارف قميص من فوق من الجلد، شوية شوية يروح لابس بنطلون، شوية شوية يروح لابس قميص من فوق، شوية قسطيم، دلوقتي بقى قسطيم كاملة، المرأة كذلك. فأنا الآن عاملة إيه؟ أنا وصلت لقمة الستر، يبقى أنا في قمة الحضارة. مش هي دي المرأة؟ الذي لا يغار على حرماته ليس بإنسان يا إخوة، ليس بإنسان، دي حرمات. فلا، إحنا لازم نحارب الفضيلة، فده اسمه الخلاف المذموم، حرب للقيم والأخلاق. يطلع لك واحد بعمة منهم، يعني من اللي متربى على مائدتهم، يقول لك الراقصة عندي أفضل من المنتقبة. عندك صح، أنت صدقت، لأن أنت صاحب فطرة منتكسة، ففعلا الطهر عندك مشكلة. مش هم كده قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. الطهر كان عيب عندهم، النظافة عيب. فلما يجي يقول لك المسكين ده الراقصة عندي أفضل من طبعا هو صادق الرجل، فعلا الرجل صادق، الرجل مريض القلب، فطرته منتكسة. لأن إذا انتكست الفطر يا إخوة ترى الحلال حراما، أو الله، والحرام حلالا، ترى الطاعة معصية والمعصية طاعة، ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا. يا رب سلم. فالناس بيقول لك ازاي، يقول لك يا جماعة الراجل بيقول عقيدته، الرجل ينبئ عما بداخله، يأبى الله تعالى إلا أن يفضح هؤلاء، لازم ينكشفوا. قعد بالتدريج يقول لك مفيش حاجة اسمها زنا بين الشاب والشاب قبل الزواج، عادي، علاقة عادية، ودي اسمها البغاء مش زنا، إنما الزنا بعد الزواج. طيب ماشي يا عم الحاج، يجي لك مرة تانية يقول لك أنا لما رحت باريس، ده عميته بالله، أنا لما رحت باريس واحدة حلوة معدية حبيتها نزور لها كده عجبتني، لقيت كل الناس بصولي كده بقرف، قلت لهم إيه، هو أنا يعني عشان شيخ ما أنا زيكم. شفت الكشف العجيب، شوف كما قال بعضهم إن الغباء من جند الله عز وجل، يسلطه الله على من يشاء من هؤلاء، تلاقي غبي حمار. وأسأنا للحمار والله. لا يستطيع أن يتكلم جملة عربية واحدة صحيحة وبيتكلم في القرآن، فجيب آخر يقول لك خلاص وعندي الراقصة أفضل من المنتقبة، اصبروا بعد كده يقول لكم كتير، يعني انت ياما الجلاب مليان، ده يقول لك ياما في الجلاب يحاول. فهؤلاء الله يفضحهم سبحانه جل جلاله، لأن الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن ده اسمه الخلاف المذموم، اتباع للهوى، اتباع للفطر المنتكسة العفنة الخربة، وترك القرآن وترك السنة وترك الفضائل وترك القيم والأخلاق. فهذا النوع من الخلاف هو الخلاف المذموم، بل هو من أقبح أنواع الخلاف، وده اللي يؤدي للكفر والعياذ بالله، يؤدي للإلحاد، يؤدي للشرك. هؤلاء هم الإرهابيون حقا، هم دول يا إخوة والله اللي بيأثروا للتطرف أمثال هؤلاء. ليه؟ لأن بيحاربوا الفضائل، فبالتالي عايزين نشأوا أجيال على التطرف، على الفطر المنتكسة العفنة الخاربة، فده بنسميه إيه؟ الخلاف المذموم. وأمثال هؤلاء يا إخوة لا يناقشوا. من الخطأ الذي يقع في بعض أهل العلم أنه يقيم مناظرات مع أمثال هؤلاء على الفضائيات، لأن المشكلة أنك تتيح له الفرصة أن يعرض هذا الباطل على الناس ويدخلوا بيوت المسلمين، ودي المشكلة. أمثال هؤلاء لا يناقشوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم إلا على قدر الضرورة. فده أقبح أنواع الخلاف. منه بقى خلاف أهل البدع والأهواء اللي بيخالفوا السنن، لذا قال الله تعالى لأهل الحق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أخطر حاجة إخوة التفرق بعد ما يأتي العلم، بعد ما يأتي القرآن، بعد ما تأتي السنة، أخطر حاجة، فدي إقامة حجج. أيضا في نوع من أنواع الخلاف بين أهل العلم عندما يخالفون النص أو يخالفون الإجماع، ده أيضا من خلاف المذموم. يبقى النص واضح، قال الله قال رسوله، ويخالفه بعقله وهواه، ده مشكلة، هذا يؤدب ويعذر، فإن أبى يحذر منه حتى يتقى شره. إلا أن يكون متأولا، إن كان من أهل السنة ولكن في مسألة أول وأخطأ، نصوب الخطأ بالدليل ونحفظ قدره ومنزلته، لأن كل إنسان فيه الخطأ. طب عشان تجتمع الكلمة، هل في أسباب تؤدي للاجتماع؟ إذا دخل الوقت أعلمونا. كم بقي؟ سبع دقائق. طب الحمد لله. هل في أسباب تؤدي لاجتماع المسلمين؟ نعم، في أسباب كثيرة جدا. منها أول سبب العمل بالدين كاملا، العمل بالدين كاملا والقيام بما أمر الله به ظاهرا وباطنا، وذلك تجد كل من يحرص على الطاعة يحب، كل من يقترب لله يحب. لماذا؟ لأن يا إخوة إذا أحبك الله جعل لك المحبة في قلوب عباده، فتجد الناس يحبونك لصلاتك، يحبونك لتقواك، يحبونك لإخلاصك، يحبونك لأخلاقك، فده من ضمن أسباب الاجتماع. الإنسان كل ما يقرب من الله عز وجل ويطيعه كل ما يحب الناس. حديث النبي كما جاء عند الإمام أحمد وغيره، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: يا أهل السماء إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. القبول يا إخوة، الحب. أنت مش ملاحظ بعض الناس تشوفها يقع حبها في قلبك من غير أن تعرفها من قبل؟ هو ده، لأن الله جعل له القبول في الأرض. يبقى التزامك بالمنهج، التزامك بالعبادة، التزامك بذكر الله، التزامك بالأخلاق الفاضلة سبب من أسباب الاجتماع. أدي واحد. اثنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين. النصيحة يا إخوة تزيل الخلل والخطأ. أنا عندما أحبك فإذا رأيت عليك خللا أو نقصا لابد أن أنصح لك وأن أخذ بيدك، فنصيحتي لك أمر بمعروف ونهي عن منكر، وفيه اجتماع للصف، لأننا في مركب واحد، لو غرق المركب هياخد الكل ولا إيه؟ ولا هياخد الوحش بس؟ كل هيغرق. وده حديث النبي بقى، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، بيشبه الذي يحفظ حدود الله والذي لا يحفظ حدود الله بجماعة ركبوا مركب، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. المركب لها طابقين فوق وأسفل، جماعة ركبوا في الطابق العلوي وجماعة ركبوا تحت. قال: فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء عايزين يشربوا مروا على من فوقه، خدوا الدلو كده وطلعوا فوق يرموا يجيبوا المية، فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، هنفضل طالعين نازلين نأذي الناس اللي فوق دول ونطرطش مية ونزعجهم من النوم، ما احنا نسكب المركب من تحت المية تطلع لنا. قال النبي: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، لأن لو حفروا المركب من تحت يحصل إيه؟ هتغرق بالكل. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لو الجماعة اللي فوق قال لهم اتقوا الله هذا لا يجوز، هذا خطأ، لا نتحملكم طلعوا من فوق لكن ما تغرقوناش معاكم. فهو ده الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بيعصي ربنا نقول لا خطأ، المركب تغرق بينا كلنا، فنذكره بالله فيكون ده سبب في اجتماع كلمة المسلمين. ونبعد طبعا في باب الأمر والنهي عن العصبية، لأن بعض الناس أحيانا يتعصب للشيخ معين لرأي معين وينكر وهو أصلا مش منكر، فنقول لك احذر العصبية. اللي ينكر يكون عالم، يكون عادل، يكون رفيق. لما يجي ينكر المنكر لا ينكره، ما يؤديش الإنكار لمنكر أشد منه، ماشي كده؟ إن ده خطر كبير جدا يؤدي لتمزيق الأمة، فلازم تنظر للمآلات وما تتعصبش لا لشخص ولا لبلد ولا إلزم الكتاب والسنة في فهم الصحابة، ويبعد عن الظلم في النصح. أنت بتنصح لمصلحة مش بتنصح انتقاما، اوعى تكون بتنصح عشان تنتقم اللي تنصحه تبقى ظالم، لا، ده انا بنصحه لله عشان بحبه وبحب له الخير. طيب، ايضا من ضمن الاسباب المعينه على جمع الصف ترك المجادله التي لا تصل بنا الى الحق بل تبعدنا عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. لما يكون في جدال هيبعدنا عن الحق، قول كلمة طيبة واسكت، ما تكثرش، لأن كثرة الجدال تنفر النفوس، فما تجادلش كثيرا. أدلة القاعدة بقى اللي معانا دي قاعدة الاجتماع. قال الله تعالى في سورة الشورى آية 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا دي الجماعة لا تتفرقوا، ده منهج جميع الأنبياء. في سورة آل عمران 105 قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، الأمم السابقة، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بيحذرنا طريق أهل الاختلاف، ابعدوا عنه، ما تختلفوش زيهم. فالجماعة رحمة والفرق عذاب. الباب النص الثالث ذكرناه في بداية الأمر في سورة آل عمران 103، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فربنا تعالى أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. النص الرابع سورة الأنعام 159، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تخطب للنبي ولكل أتباع النبي، اللي فرقوا أنت مش منهم، أنت مش من أهل الفرقة، أنت جئت من أجل اجتماع الكلمة على الحق صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة هود 118-119 قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى اللي ربنا رحمهم ما يختلفوش، يبقى الاختلاف علامة إيه؟ بعد عن الرحمة، بعد عن رحمة الله عز وجل. الاختلاف المذموم مش الاختلاف الحلو الممدوح لوصول الحق. دخل الوقت بهذا القدر نكتفي. دي بس مقدمة بين يدي هذه القاعدة العظيمة. إن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.